باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس لوقا الإصحاح التاسع من أول الآية 57. وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد: يا سيد أتبعك أينما تمضي. فقال له يسوع: للثعالب أو جرة، ولطيور السماء أو قار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. وقال لآخر: اتبعني. فقال: يا سيد إذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. فقال له يسوع: دع الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. وقال آخر أيضا: اتبعك يا سيد، ولكن إذن لي أولا أن أودع الذين في بيتي. فقال له يسوع: ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله. والمجد لله دائما أبديا آمين. لازلنا أحبائي في السنة الأخيرة لخدمة السيد المسيح بالجسد، وبالتحديد في أول 6 أشهر في السنة ديت، اللي هي زي ما قلنا واخدة من عيد الفصح الثالث في خدمة السيد المسيح، اللي هو في يوحنا 6 لغاية عيد المظال في يوحنا 7. بمعنى أن الفترة ديت من عيد الفصح ده بيجي في شهر أبريل، فإحنا في أبريل 29 ميلادية لغاية عيد المظال اللي بيجي في أكتوبر من نفس السنة 29. كنا آخر مرة ودعنا الجليل، خرج السيد المسيح من الجليل وخرجنا معاه، وزي ما شفنا آخر مرة السيد المسيح ترك الجليل ولن يعود إليها مرة أخرى. فبالتأكيد كان السيد المسيح خارج وهو بيبكي على مدينة الجليل زي ما حيبكي فيما بعد على مدينة أورشليم، لأن كلتا المدينتان لم تعرف زمان افتقادها. وزي ما قلنا كل نفس فينا ليها زمان لافتقاد النعمة، وإن النفس لم تعرف زمان افتقادها فبيحصل زي ما حصل اليوم مع الجليل، المسيح بيتركها ولا يعود لها مرة أخرى. عشان كده وصلنا الكتاب اليوم يوم خلاص، والوقت وقت مقبول، إذا سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. خدوها قاعدة أحبائي، في أي وقت كلمة الله تلمس قلب إنسان يبقى ده زمان افتقاد هذا الإنسان. إن الإنسان تجاوز الزمان دوت لا ينتظره سوى نار عتيدة أن تأكل المضادين، وده كان سر حزن المسيح على كورازين وبيت صيدا وكفر نحو. المهم أنه ترك السيد المسيح إقليم الجليل، وزي ما قال لنا القديس لوقا أثبت وجهه لينطلق لأورشليم، رغم أنه أكتر خدمة السيد المسيح كانت في الجليل. وزي ما شفنا المرة اللي فاتت تبدو خدمة السيد المسيح في الجليل أنها لم تكلل بالنجاح، قبله محبته وتعليمه ومعجزاته بالجحود، إلا أن السيد المسيح ثبت وجهه لينطلق لأورشليم. هيروح يحضر عيد المظال، وزي ما شفنا هتبقى مجموعة جولات حوالين أورشليم إلى أن يأتي الزمان المحدد علشان يرفع على الصليب. كنا نتوقع أنه ممكن أنه بعد ما السيد المسيح قدم التعليم ديت والخدمة ديت وقبلت بالرفض من اليهود، كان ممكن السيد المسيح تنسني عزمته عن أن هو يستكمل طريق الصليب، يقول لك دول الناس أنا حموت من أجلهم دول رفضيني. لكن رغم هذا قول الكتاب ثبت وجهه لينطلق لأورشليم. ممكن في حياتنا الروحية الإنسان يصاب ببعض الزلات، ببعض الضعفات، ببعض السقطات، البعض ممكن ينسني عزمته عن أنه يستكمل الطريق، لكن مش نافع، ما أنا حصل وحصل. لكن السيد المسيح بقى أعطانا درس، حتى ولو بدا في الظاهر أنه ما فيش نجاح ما فيش تقدم، إلا أن السيد المسيح بيكمل طريق الصليب، ثبت وجهه لينطلق لأورشليم. والسيد المسيح هيروح أورشليم لسببين. إحنا خلاص داخلين على آخر 6 أشهر في خدمة السيد المسيح، فلابد أن خدمته تنتهي في أورشليم. زي ما شفنا المرة اللي فاتت السيد المسيح بدأ خدمته في أورشليم، أول 8 أشهر بعد عيد الفصح الأول أضاهم السيد المسيح في أورشليم اليهودية، ودي كانت بداية إعلان إنجيل الخلاص. فزي ما بدأ العمل في أورشليم اليوم بيكمله في أورشليم. الأمر الثاني أن السيد المسيح لابد أن يذهب لأورشليم، لأنه هو هيقول بعد كده أنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم، فلازم يروح أورشليم علشان يتم المكتوب. طيب، المرة اللي فاتت كنا خرجنا مع السيد المسيح من الجليل ومشينا في الطريق من الجليل لأورشليم، وقلنا أنه في 3 حوادث ذكرت في الرحلة ديت. المرة اللي فاتت خدنا الحادثة الأولى، السيد المسيح وهو داخل لقرية السامريين ورفضوه، وشفنا يعقوب ويوحنا طلبوا أن تنزل نار، وشفنا رد السيد المسيح. اليوم يا أحبائي بنكمل الرحلة ديت من الجليل إلى أورشليم. الرحلة ديت في الطبيعة تاخد سفر يومين، فشيء طبيعي يعني أن احنا نستكمل الأحداث على مرتين. الحادثة الثانية اللي حصلت في الطريق، الجزء اللي أنا قريته دوت، السيد المسيح وهو رايح لأورشليم علشان يحضر عيد المظال، واحد جاله هو اللي قدم نفسه للمسيح وقال له يا سيد أتبعك أينما تمضي. ثمرت خدمة السيد المسيح 3 سنين، خلاص فاضل لنا 6 أشهر ويصلب. فثمرت الخدمة ديت الراجل ده اتأثر بالمسيح ورايح بيقدم نفسه للسيد المسيح أنه يصير من تلامذته، يا سيد أتبعك أينما تمضي. وفي إنجيل آخر ذكر أن هذا الرجل من الكتبة. وهنا أحبائي في نقطتين يعني فيهم عجب شديد. النقطة الأولانية الرجل نفسه، الرجل دوت من الكتبة، والكتبة دول أصحاب المعرفة، دول الناس اللي دارسين للناموس وللتوراة، دارسين الأسفار سفر سفر، عارفين عدد كلمات السفر بل عدد حروفه. يعني يقول لك الحرف الأول ذكر في سفر عاموس كذا مرة، الحرف الثاني في الهجاء العبري ذكر كذا مرة. تصور يا أحبائي الرجل اللي من الكتبة ده صاحب المعرفة، اللي دارس للناموس، اللي له حق أنه يشرح الأسفار المقدسة ويعلمها، ده واخد مفاتيح المعرفة زي ما قلت لكم في مرة سابقة، اللي يدرس ويؤهل أنه يعلم الناموس، يدوله مفتاح، هو مفتاح الخزانة بتاعت الكتب اللي في الهيكل، المكان اللي بتحفظ فيه الكتب المقدسة، يدوله المفتاح، يعني عايزين يقولوله أن أنت من حقك تقرأ وتعلم الناس. ودي معنى الكلمة اللي قالها السيد المسيح، أخذتم مفاتيح المعرفة. فكان هذا الرجل حاصل على المفاتيح ديت، يعني من حقه أن يشرح. تصوروا المعلم دوت اللي في التوراة وفي الناموس رايح لمين؟ رايح ليسوع اللي لم يتعلم في مدارس اليهود، اللي لا هو رابي ولا هو رابوني، مش حاصل على شهادة لاهوتية من المعاهد اليهودية، وده الراجل صاحب المعرفة رايح يقول له يا سيد أتبعك أينما تمضي. ده العجب الأول اللي في الحادثة ديت. العجب اللي أعجب منه رد السيد المسيح. السيد المسيح ما رحبش بالموضوع، لكنه نبه لنقطة، قال له يا ابني للثعالب أو جرة ولطيور السماء أو قار، أما ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه. ليه السيد المسيح قال الكلمة ديت؟ البعض يا أحبائي يقول إن الراجل ده يعني رايح ورا المسيح بيبحث عن مركز. في الحقيقة يعني الرد ده يعني برضو في شيء من التحفظ، لأن هو في مركز، هو في وسط اليهود، كان في أسمى من الكتبة والفريسيين، هو مش محتاج مراكز، كان هو بيبحث عن مركز، ما هو أوريدي في مركز. على رأي بولس الرسول قال ما كان لي ربح، ما دي كانت مكانة بولس الرسول، فهو مش بيبحث عن مركز. طب ما رايح للمسيح ليه؟ في الحقيقة أحبائي هو رايح للمسيح لأنه بهر من تعليمه. الراجل ده بيحب المعرفة، بيحب الدراسة، وحصل على الشهادات اللي متاحة أمامه ودارس، وكان بيظن أنه هو يعني لم شمل التوراة وراجل بقى خبير في الشؤون الدينية. فوجئ بأن السيد المسيح يعني معرفة ليس لها حد، انبهر بيه، ولأن ده المجال اللي هو بيحبه، فعشان كده انبهر بشخص المسيح. ما نتعجبش يا أحبائي، لأنه نيقوديموس سبق وشاهد للسيد المسيح ونكتموزة واحد من مجمع السنهدريم قال له يا معلم يا معلم ده أنتوا اللي ابتهبوا اللقب دوت للدارسين، وانت عارف ان ده ما درس عندكم. كون ان نيقوديموس يقول له يا معلم ده توثيق من اللي مشهود ليهم بالتعليم، يا معلم نعلم انك اتيت من الله معلما، انت احنا معلمناكش، انت تعليمك من فوق. شهادة مين دي يا احبائي؟ شهادة نيقوديموس. ايضا شهادة الشعب، كان يعلم كمن له سلطان وليس كالكتب. مصدر تعليمك ايه؟ قال انا بقول لكم كده. اي معلم اخر يستند في تعليمه الاقوال الربيين؟ يقول لك غملائيل قال، معلم من معلم الناموس خلاص رايه موثوق به. ولا يقبل تعليم يهودي ما لم يكن مسنود براي من اراء الربيين. طب السيد المسيح في تعليمه؟ لا، لما انا اللي بقول كان يعلم كمن له سلطان وليس كالكتب. فانبهر الراجل بي، فقال أنا عايز أمشي وراك، أنا عايز أستقي من ينبوع المعرفة دوت. أعتقد يا أحبائي مشاعر طيبة، يعني ما فيش يعني ما يشين هذا الرجل. طيب أما ليه رد السيد المسيح؟ ليه يبدو أن السيد المسيح صده؟ قال له السيد المسيح للثعالب أو جرة ولطيور السماء أو كار. السيد المسيح أحبائي لم يرفض هذا الرجل، لكن عايز يعرفه صعوبة الطريق اللي هو اختاره. انت عايز تتبعني، اعرف ان الحكاية مش سهلة، اعرف ان طريقي طريق ألم، طريق صليب، باب ضيق وطريق كرب. ودي احبائي كشفت لينا جانب مهم الشخص السيد المسيح، انه السيد المسيح لا ينبهر بالانفعالات بتاعة الانسان. ممكن انسان في وقت حماس كده، في وقت اندفاع، المسيح قال له لا مش ده المهم، لانه الانفعالات الوقتيه مش هتكمل الطريق. هل الطريق انت منفعل دلوقتي، انت متحمس دلوقتي، لكن بعد كده لما هتيجي الام ولما هتيجي ضيقات هتكمل السكه ولا هتقف؟ اعرف السكه من اولها، بدل ما في انفعال في اندفاع تقول له انا وراك، قال له لا احسب حساب النفقه. وده يا احبائي جانب مهم في شخص السيد المسيح، ونقطه مهمه فينا ككنيسه، انه ما نمشيش زيادة وراء الانفعالات. وده منهج الكنيسة يا أحبائي، يعني كنيستنا في عظاتها لا تتكل على الانفعالات، في تراتيلها في عبادتها ما فيش الانفعالات. احنا لا ننكر العاطفة ولا ننكر ممكن الإنسان يسمع ترتيلة مشاعره تتحرك، حلو ما أقدرش أنكر ديت، بس ما تكونش دي القيادة. لو انفعالات الإنسان ومشاعر الإنسان وعواطف الإنسان هي اللي هتقود قدام الضيقات قدام التجارب، تلاقي الإنسان ينكسر. عشان كده الكنيسة ما تركز على حتة الانفعالات ديت قوي، زي ما بقول لا في العظات ولا في التراتيل ولا في العبادة. عبادة الكنيسة عبادة هادية، تراتيل الكنيسة تراتيل هادية، والروح يعمل في الهدوء دوت. لكن الانفعال زي ما قلت احنا مش ضده، بس ضد ان تكون مركز العبادة انفعالي حماسي قدام الضيق قدام التجربة، تلاقي الإنسان يرتد. عشان كده السيد المسيح قال له يا ابني احسبها صح، انت منفعل دلوقتي كويس، بس السكة مش كده، السكة فيها صليب، السكة فيها ألم، السكة فيها تعب. إن ما كانش عزم القلب، عزم القلب، إن كانتش الإرادة مختار الطريق دوت، قدام الضيقات هترجع. وده السبب يا أحبائي، يعني معلش بحب يعني أوضح بعض النقط. البعض ممكن يسمع بعض عظات يقول لك أبونا انفعلنا وتأثرنا، أو رحنا حضرنا اجتماع أو سمعنا ترتيل، الواحد طلع كده منتعش، حلو، بس ده مش كفاية، ده مش كفاية، مش اللي هيكمل السك، إنما اللي هيكمل السك إيه؟ حساب النفقة. فقال له يا ابني عايز تمشي ورايا احسبها صح. ليه؟ لألا تبتدئ ولا تقدر أن تكمل، فيبدأ جميع الناظرون يستهزون بيك، هذا الرجل بدأ ولم يقدر أن يكمل، فشكلك وحش. فقال له يعرف السكة صح، للثعالب أو جرة ولطيور السماء أو كار. يعني الثعالب وطيور السماء ليهم راحة، مكان يستريحوا فيه. طب ابن الإنسان لا، هتمشي وراي ما فيش راحة. احنا ما نعرفش رد فعل الرجل، يعني هل قبل الكلام واقتنع بيه وكمل، هل رجع؟ ما نعرفش. لكن المهم احنا احنا ايه موقفنا؟ السيد المسيح النهارده بيقول لنا هي دي السكه، سكه المسيح سكه صليب. يا احبائي، ممكن البعض يكون مبهور بشخص المسيح وهو بالحق مبهر، ممكن يكون البعض الاخر معجب بتعليمه وهو بالحق تعليم مشبع، ممكن البعض الاخر يعني معجب باعمال الله في حياته، انا ايد المسيح بتسندني بيعمل لي معجزات بيخلصني من ضيقات، حلو. لكن كل ده لا يكفي انك تكمل المسير، لان في ساعه اسمها ساعه سلطان الظلمه هترفع اليد، عشان الانسان بتخلي هبتدي الانسان يكتشف وعوره الطريق وصعوبته. فالسؤال، هتكمل ولا مش هتكمل؟ فكل انسان يا احبائي بيتبع السيد المسيح يردد الكلمه ديت، لسعالب او جره ولطيور السماء او قار. طب واحنا ليس لنا ها هنا مدينه بقيه، ملناش مكان سكنه، ملناش مكان راح، لكننا نطلب العتيد. ايضا الايه ديت زي ما كشفت الطريق للي بيتبعوا المسيح، هي كشفت عن شخص يسوع المسيح نفسه. سيد المسيح بيدي تقرير عن نفسه، قال للثعالب أو جرى ولطيور السماء أو قار، أما ابن الإنسان هو تقريره عن حياته إيه؟ ليس له أين يسند رأسه. دي كشفت لينا جانب في حياة سيد المسيح من المهد للحد يا أحبائي، يعني من ميلاده لغاية ما قبر بالجسد في اليوم الثالث. طول حياته ديت ايه؟ ما ليس له اي ناس ندرسه. يوم ما تولد لم يكن له موضع في المنزل، فتولد في وسط مزود. حتى لما جه يموت ما كانش له قبر، يعني ابونا ابراهيم لم يمتلك شيء في الارض سوى مقبرة المكفيلة. ابونا ابراهيم ربنا مديله الوعد بارض كنعان، ما امتلكش فيها حاجة ولا وطئة قدم، لكن امتلك فيها قبر، أقل حاجة البني آدم القبر اللي بيتحط فيه. طب السيد المسيح حتى في موته ما كانش له قبر، ويوسف الرامي وهب له القبر بتاعه. يوم ما تعلق على الصليب جمعوا التركة بتاعته، ما كانتش غير إيه؟ الهدوم اللي لبس. أدي كل ما يملكه، الهدوم اللي لبس، واقتروا عليها وخدوها. وحتى لما أحباؤه كفنوه بالأكفان وهو قايم راح سايبه. فأدي تقرير عن حياة سيد المسيح، طول حياته كده كان يحيى في عوس من أجلنا، زي ما قال بولس افتقر وهو غني، افتقر لأقل درجات الفقر، عوز ما بعده عوز. أظن شفنا يوم ما كان طلبوا الجزية منه، ما الدرهمين مش معاه. يوم ما طلبوا منه نعطي جزية لقيصر قال لهم أروني ما عملت الجزية. طب ما تطلع من جيبك، ما فيش في جيبه. يكفي النقيل عنه أنه بعض النساء اللي كانوا بيتبعنا السيد المسيح كنا ينفقن عليه من أموالهن، حتى معيشته كان بينفقوا عليه. في فقر أكثر من كده؟ للثعالب أو جرى ولطيور السماء أو قار، أما ابن الإنسان. أحبائي، ما أعتقدش أن في إنسان على الأرض عاش بهذا التجرب، مستحيل مستحيل. يعني حتى الراهب عنده قلاية بيروح ينام فيها، عنده ناس بتأكله، هو ما فيش. هو ما كانش حد من أحبائه يطلب منه أن يبات عنده، كان يطلع يبات في الجبل، وزي ما هيحصل في عيد المظال بعد ما انتهى احتفال العيد، مضى كل واحد إلى بيته، أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون وحده، ملهوش حتى مكان يبات فيه. طيب ده الشخص الأول اللي قابله في الرحلة، واحد راح قدم نفسه لتبعية المسيح. طيب في شخص تاني المسيح راح له وقال له تعال اتبعني، يعني الأولاني هو راح ليسوع وقال له أتبعك، قدم نفسه. في شخص آخر المسيح هو اللي دعاه قال له تعال اتبعني. طب رد الراجل قال له ايه؟ قال له امضي اولا وادفن ابي. قال له طب بس اروح ادفن ابويا. حاجه من الاثنين، يا اما ابوه راجل مسن وفي اخر ايامه، فالراجل يعني بيقول له طب استنى بس، يعني ابويا فاضل له يومين ندفنه ونفضلك، جايز. او قد يكون ابوه بيعارض تبعيه المسيح، يمكن يعني فقال له طب بس الرجل يموت وأنا ما حد واجي لك، أمضي أولا وأدفن أبي. رد السيد المسيح أحبائي مقولة حلوة خالص من المقولات الخالدة للسيد المسيح، قال له إيه؟ اتبعني ودع الموتى يدفنون موتاهم. تقول لي ميت يدفن ميت؟ ميت بالروح يدفن الميت اللي بالجسد. الميت بالروح، الإنسان اللي ملوش عشرة مع الله، قال له سيب دول هم يهتموا بالأمور ديت. الناس اللي ملهاش صلة بربنا سيب لهم الأمور الجسدية هم اللي يعتنوا بها. دع الموتى بالروح يدفنون موتى الجسد، أما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. هنا يا أحبائي أنا عايز أقف عند كذا نقطة في الكلمة ديت أو في الآية ديت. النقطة الأولانية، مش معنى هذا الكلام أن السيد المسيح بيدعونا لعدم الاعتناء بالوالدين، لأن دي وصية صريحة. الوصية الخامسة أو الوصية في اللوح الثاني، اكرم أباك وأمك. وهو نفسه في حياته كان خاضع، زي ما قال معلمنا القديس لوقا، كان خاضعا لهما يوسف باعتبار أنه الأب الاعتباري للمسيح وأمنا العذراء، فكان بيخضع له كابن بالجسد، كان يخضع لأمنا العذراء وليوسف النجار. فهو مش ضد إكرام الوالدين إطلاق. وإن كان السيد المسيح لم يعلم عن إكرام الوالدين، لكن إدى درس عملي وهو على الصليب في شدة ألامه وفي شدة تعبه. إيه اللي طلع من بقه؟ كلم أمه، قال يوحنا يا يوحنا هذه أمك، خد بالك منها. إيه؟ اهتمامه بأمه. فمش معنى الكلمة دي تسيب أبوك وتعال أتبعني معناها أن السيد المسيح بيدعونا لعدم إكرام الوالدين، لا. إنما السيد المسيح عايز يقول أنه الأحياء يرافقوا بعض والموتى يرافقوا بعضهم. الناس اللي بعاد عن ربنا أو مشغولين في الدنيا، سيبهم هم يهتموا بالأمور بتاعة الدنيا دي. لا يصح يا حبايبي أنه إنسان حي يستشير ميت، ما يصحش أن إنسان روحاني بتاع ربنا وفي أي أمر من أمور حياته يروح يلازم واحد ميت أو يستشير واحد ميت. لا، سيب الميتين ينصحوا بعضهم وانت دور على حي. الموت طبعا بالمفهوم الروحي موت الذنوب والخطايا، والأحياء اللي هم تأتي ساعة وهي الآن يسمع فيها الأموات صوت ابن الله. نحن الذين كنا أموات بالذنوب والخطايا أحيانا، ودي نقطة مهمة جدا يا أحبائي. البعض من أولاد ربنا تلاقيه سالك كده في طريق التوبة وفي طريق الخضوع لله، تقابله مشكلة مثلا في شغل أو في موقف في التعاملات، مرات كتير نروح نستشير الموت، فتبص الواحد يرتبك من مشورته. ليه؟ لأنه دول ليهم فكر، والناس بتوع ربنا الأحياء ليهم فكر تاني. عشان كده الأباء علمونا في من ضمن أقوال الأباء في البستان، قال استشير اللي بيسلك معك في ذات الطريق. انت انسان روحاني استشير الروحيين عشان تسمع مشوره روحيه، لكن لما كنا انسان بتاع ربنا وراح استشير اهل العالم، ما هي نصيحتهم هتربك الواحد. دع الموتى يدفنون موتاهم. مش السيد المسيح شويه تانيين في الطريق لاورشليم قابل واحد ثالث، الثالث راح قدم نفسه. يبقى أول واحد قدم نفسه، الثاني المسيح اختار، الثالث قدم نفسه بس بشرط، قال له يا معلم أتبعك أنا همشي وراك بس إئذن لي أولا، يعني ده مقدم ذاته بس حاطط شرط إن أنا أروح أودع اللي في بيتي. رد السيد المسيح قال له إيه؟ مرات كتير يا أحبائي الروابط العاطفية تعطل الواحد. هو الراجل ده سمع المسيح وتجاوب معاه وجه الوقت أنه يطاوع كلمة الله، بس في ربطات تانية هو مربوط بها، قال له طب بس أروح أودعها، أروح أنهي العلاقات القديمة بتاعتي. فالسيد المسيح قال له لا، ليس أحد يضع يده على المحرات، مش أنت اخترت الطريق دوت؟ قال له آه. قال له ما تبصش ورا بقى خلاص، ليه؟ هترجع لهم هيشدوك تاني. خدوا يا أحبائي على كل المستويات، خدوها على كل المستويات. مرات كثير الارتباطات العاطفية أحبائي، سواء كانت للأب أو سواء كانت للأم أو سواء كانت لأصدقاء أو لأحباء أو لأقارب أو لمعارف، مرات كثير ترجع الإنسان لورا. السيد المسيح قال له لا، المسيح أحبائي يسير في طريق، عارفين الإنجيل دوت باراجراف ده كله الكنيسة تقراه لنا في عشية الصعود، ثبت وجهه لينطلق لأورشليم. حصل حادثتين، الحادثة الأولانية السامرة رفضته، وكان الكنيسة عايزة تقول لنا اللي حيسلك درب الصليب دوت، اللي ماشي ورا المسيح، اللي ملهوش موضع في الأرض ومكانه في السماء، قال له توقع رفض السامرين ليك. أدي سر حكمة الكنيسة في اختيار الإنجيل ده في العشية بتاعة صعود. الأمر الثاني، التلات معطلات اللي ممكن تعطل الإنسان في الطريق الروحي. الأولاني الحماس والاندفاع، الانفعال العاطفي. المسيح قال له لا، احسبها صح، الانفعالات مش هتكمل السك، انفعالات زي المية لما تفور وبعد كده تبرد تاني، هتنفعل شوية. وده اللي احنا بنشوف مرة كتير، واحد يقول لك ابونا ايه يعني، انا عدت كده يومين منتظم على الصلاة وعلى الانجيل وعدت انا وطبع كده يعني مليت وزهقت ورحت واقف. لا ماشي، انت الاول كنت واخد شحنة حلو، بس السكة مش هتكمل طول الطريق كده، مش هنكمل طول الطريق كده. عارفين يا احبائي، لما واحد يولع النار، اول ما تولع النار تبقى النار مش عواطه، لو حطيت فيها اي حاجه تحرقها. امال اللي بيحصل ايه؟ عشان النار ديت تسوي الاكل تستنى النار لما ايه تهدى، نار الشعواطه ديت ما تسويش. طب الطريق الروحي كده، في بدايه الطريق الروحي ممكن ربنا يدي للانسان دفعه روحيه قويه، يعني ما يعلم به الآخرين من أنه لحظة الخلاص أو لحظة ما أنا سلمت حياتي للرب أو لحظة ما أنا تجددت زي ما بيقولوا، ما ماشي إحنا دي عندنا برضو. دي إيه دي؟ دي كل لحظة توبة. أنا بالنسبة لي دي لحظة تجديد. هو إيه التجديد؟ التوبة. كويس، إحنا مش ضد الموضوع دوت، لكن طب بعد كده هذه النار اللي مش عوطها في الأول، تلاقي الواحد كده في حماس في اندفاع وروح ربنا يحرك قلب الواحد، طب خلاص يا ربي أنا السكة القديمة دي مش ماشي فيها، أنا اتجددت ماشي كويس، ما إحنا مش ضد الكلام دوت. لكن وبعدين ما بتبقاش طول السكة الدنيا مش عوطها كده، تيجي بعد كده تلاقي القلب بدأ يفطر، يا أبونا ماليش نفس أصلي. ماشي، ما إحنا قلنا من البداية بقى إيه، النار اللي مش عوطها دي مش طول الطريق، دي ما تسويش الإنسان، دي لا تصل بينا للنضج الروحي. إنما النضج يجي فين بقى؟ بالنار الهادية، روح الله الهادي الوديع، مداومة بقى على الصلاة، حاسس مش حاسس، متعزي مش متعزي، مالكش دعوة السكة كده. تقول لي أمال الأول؟ لا، الأول دي الدفعة الأولى اللي ربنا بيدفع فيها الإنسان عشان يمشي في طريق الصليب. عشان كده لما بدأ يعني القلب يفطر، ملاك كنيسة أفس قال له أذكر إيه؟ محبتك الأولى، دي تبقى دافع ليك، لكن مش طول السك هتبقى الدنيا متشعوطة كده. لا، أما إيه؟ النار الهادية بقى، اللي ممكن أنت تقول أنا صليت وما حسيتش بتعزية في الصلاة، أنا حضرت القداس وحس أن أنا زي ما دخلت زي ما خرجت، أنا قريت الإنجيل مش فرحان زي الأول، مالكش دعوة. أدي دي النار الهادية بقى، تواظب على ديت يبتدي بقى يجي النضج الروحي، تبتدي تيجي الفضيلة. عشان كده يا أحبائي بقى الطريق الروحي إيه؟ أدي منهج الكنيسة بقى. الطريق الروحي بقى طريق حمل للصليب، غاصب على نفسي اصلي، غاصب على نفسي اقرا الانجيل، غاصب على جسدي، ما ليش رغبه في الصلاه، بصلي بالعافيه. ايه ما هو ده الطريق بقى، ادي سكه الصليب اهيت. فده النوع الاولاني بقول لك يعني يتاثر بالمسيح بس مندفع في انفعالات عاطفيه، مش بيكمل السكه. طب ده النوع الاول. النوع الثاني، الانسان اللي مرتبك في مواجب اجتماعيه، أبويا وأمي والبيت والعيال والأكل والشرب، الانشغالات الاجتماعية الزيادة دي تعمل إيه؟ تتعطل. قال له يا ابني لا، عايز تمشي ورايا سيب الموتى يدفنون الموتى، يعني هنسلت إيدينا من الأكل؟ لا مش هنسلت إيدينا، ما احنا في العالم، لكن ما تبقاش جاية مستحوذة على الانشغال الأول للإنسان. بالإضافة لثقتي إنه كل الأمور بتاعة الجسد المسيح لن يدعني في عوز لي، هبيأكل العصافير، طب بياكل العصفورة، العصفورة بتنام؟ لا، العصفورة ما بتنامش، العصفورة بتسعى، بس عمر العصفورة ما هي ما بتسعى لأكلها، بتبقى مهمومة أو يا ترى هاكل، يا ترى هلاقي أكل النهاردة، يا ترى طب أخزن لبكرة. لا، فلما بيقول انظروا إلى طيور السماء، طيور السماء مش متنبلة، مش قاعدة نايمة كده هنفتح لها بقى ونأكلها، لا، طير السماء ده بيقعد يدور على الأكل بس بدون شيل الهم. العمل يا أحبائي عمره ما يعطل الإنسان، منهج الرهبان الرهب يشتغل، العمل عمره ما يعطل الإنسان، لكن الهم في قلب الرجل يحنيه. شيل الهم، الارتباك بالاجتماعيات وبالمسؤوليات وبالمواجب، أهله يا ابني ديت ما تنفعش، دع الموت يهتموا بالحاجات ديت. طب ده النوع الثاني. النوع الثالث بقول لك أيضا معطل آخر، الرباطات العاطفية. الرباطات العاطفية، يا ما رباطات عاطفية أحبائي بقول لكم عطلت كثيرين. علشان كده ما نندهش مطلقا من إلي رجل الله لما ذبح بمنتهى القسوة 850 نبي. ايه ده؟ لا ده الرجل بتاع ربنا، ايه القساوة ديت؟ لا ده ربنا عايز يقول لنا احبائي ان في مواقف في الحياة الروحية لابد فيها من الحزم. دي كانت حتضيع شمشون لولا ان هو انتبه في الاخر. فده معطل اخر للي ماشيين في طريق المسيح، اللي سدته وجههم لينطلقوا لأورشليم. المسيح بيقول لنا خدوا بالكم لأن العواطف دي عطلت كثيرين. طيب ده الحدث الثاني في الطريق من الجليل لأورشليم. يبقى الحدث الأول مدينة أو قرية إحدى قرى السامرة اللي رفضت السيد المسيح. الحدث الثاني الثلاث رجال اللي السيد المسيح أنار ليهم وللكنيسة طريق تبعيته. الحادثة الثالثة اللي حصلت أيضا في الطريق لأورشليم ذكرها معلمنا القديس لوقا في الإصحاح 17 الآية 11، يقول وفي ذهابه إلى أورشليم، نفس الرحلة، وإن كان يعني برضه علشان إن كان بعض الدارسين قالوا في ذهاب لأورشليم اللي هو في لوقا 17 دي الرحلة الأخيرة للصليب، لكن يعني بنميل لأنه دي، لا دي الرحلة بتاعت عيد المظال، دي الرحلة بتاعت عيد المظال عشان نبقوا فاهمين. السيد المسيح قلنا يا أحبائي في نهاية الست أشهر أول ست أشهر في السنة الأخيرة قلنا ترك الجليل وراح لأورشليم يقضي عيد المظال في أكتوبر سنة 29. هيطلع من أورشليم بعد ما يقضي عيد المظال ويلف حولين أورشليم ويروح داخلها في عيد التجديد، بيجي في ديسمبر في نفس السنة طبعا 29. بعد ما يقضي عيد التجديد هيطلع من أورشليم في المناطق اللي حواليها ويروح رايحها مرة تاني في أبريل سنة 30 للصليب. فبعض الدارسين قالوا إنه ذهاب الأورشليم دوت ده ذهاب الأول الأساسي من الجليل لأورشليم لحضور عيد المظال، وده الرأي اللي أنا بمله. البعض الآخر قال إن الحدثة اللي أنا هقراها دلوقتي دي بقى لا، لما كان رايح أورشليم لا للتجديد لكن لما كان رايح للصليب. الرأي ده مش بنمله قوي لسبب إنه لما هنشوف بعد كده رحلة السيد المسيح من بعد ما يروح يحضر عيد المظال عمره ما هيطلع للشمال تاني، فما فيش فرصة أنه هيعدي على السمر، الحكاية كلها هتبقى ناحية بريه شرق الأردن. فعلشان كده مسار السمرة ده أعتقد يعني بنميل للرأي دوت إنه دوت في رحلة السيد المسيح من الجليل لعيد المظال مش هيعدي تاني على السمر. فزي ما شوفنا المرة اللي فاتت إحدى كرة السمرة رفضته في السكة الثلاثة اللي قالوا له نتبعك دول. أيضا حادثة تاني حصلت في أثناء اجتيازه لمنطقة السامرة، منطقة السامرة دي منطقة كبيرة خالص. فحصلت الحادثة الثالثة، إيه هي؟ وفي ذهابه إلى أورشليم اجتاز في وسط السامرة والجليل. ده يؤكد يا أحبائي قلت لكم هو ترك الجليل نهائيا وحينزل يحضر عيد المظال، مش هيطلع تاني للجليل. فدم ذكر الجليل هنا يبقى ده الاحتمال القوي، هي دي الرحلة دي مش رحلة الصليب في أبريل. وفي ذهابه إلى أورشليم اجتاز في وسط السامرة والجليل وفيما هو داخل إلى قرية برضو من ضمن قرى السامرة استقبله 10 رجال برص فوقفوا من بعيد ورفعوا صوتا قائلين يا يسوع يا معلم ارحمنا. فنظر وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة وفيما هم منطلقون طهر. فواحدا منهم لما رأى أنه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له وكان سامريا. فأجاب يسوع وقال: أليس العشرة طهروا؟ فأين التسعة؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ثم قال له: قم وامضي، إيمانك خلصك. الحادثة الثالثة أحبائي في الطريق من الجليل لأورشليم لحضور عيد المظال كانت شفاء العشر البرص. يبقى المكان في السامرة، الزمان احنا في اكتوبر 29 ميلادية، لان زي ما قلنا رحيل نحضر عيد المظال. الانجيل الوحيد اللي ذكر الحادثة ديت هو القديس لوقا 17. طبعا المعجزة مفهومة الحادثة في ذاتها، لكن فيها بعض النقط تسترع الانتباه. النقطة الاولانية، كون ان يوجد 10 رجال برص في قرية واحدة دليل ان مرض البرص ده كان مرض منتشر جدا ايام السيد المسيح، ودي فعلا الحقيقة. المرض ده كان منتشر كتير. ليه؟ لانه المرض ده في الكتاب المقدس رمز للخطية. تملي كل من اصيبه بالبرص كان ضربة سبب خطية. مريم اخت موسى لما تزمرت على موسى فإذ هي برصاء كالثلج. عزية الملك لما حب يدخل الهيكل ويقدم بخور قالوا له ليس لك يا عزية، فضرب بالبرص في جبهته. فتملي بنلاحظ ضربة البرص في الكتاب المقدس بسبب خطية. فبقى مرض البرص ده رمز للخطية. عشان كده لما نرجع لسفر لاويين 13 و14 نلاقي أنه مريض البرص دوت ربنا حط له شوية فروض. هي في الحقيقة إن كانت فروض صحية علشان المرض ده معدي، إلا إنها ليها معاني روحية عميقة. فاكر مرة كنا اتكلمنا عن شريعة تطهير الأبرص وتأملنا في الأحداث دي بالتفصيل، مش مجال إن احنا نعيد الكلام. لكن مثلا مريض البرص دوت يقول لك يشق هدومه ويحط إيده على بقه، وطول ما هو ماشي ينادي نجس نجس، ويعزلوه خارج المحل. كل دوت نوع من الوقاية الصحية لإسرائيل. اولا المنظر يبقى معروف، شاء هدومه وحاطط ايده على بقه نشوفه من غير ما نفكر يبقى درجة الابرص. يتعزل خارج الجماعه لان زي ما بقول مرض البرص معدي اللي هو مرض الجزام حاليا. فدي نوع من الوقايه الصحيه الاسرائيليه، لكن في الحقيقه المعاني الروحيه عميقه. شاء الثياب، الثوب ده رمز للجسد، يعني الخطيه بتدنس الجسد. الخطيه بتمزع الانسان من جواه، بتجده في صراع ما بين الروح وما بين الجسد. يحط ايده على بقه يعني الانسان الخاطئ مش من حقه يعلم، كل تعاليمه خاطئه، حتى الكلام اللي يخرج من بقه يقول ايه نجس نجس نجس. ينعزل خارج الجماعه ليه؟ لان الخطيه معديه، اعزلوا الخبيث من وسطكم. مرض البرص وراثي، مرض البرص من الامراض الوراثيه، والخطيه واخدنا في الوراثه بالاثام حبل به. فبقى البرص رمز للخطيه. طب السيد المسيح جاي علشان يرفع الخطية، فعشان كده البرص في عهد السيد المسيح كانوا كتار، والسيد المسيح شفى برص كثيرين علشان يعلن ان هو اللي جاي يرفع الخطية. فدي النقطة الأولانية، 10 رجال برص في قرية واحدة. السيد المسيح في سفرياته فدول موجودين خارج القرية فشافوا السيد المسيح فصرخوا له العشرة: يا معلم ارحمنا. العشرة دول زي ما هو واضح من أحداث القصة في البعض منهم يهودي والبعض سامري. طبعا يهود لأن المسيح قال لهم روحوا اذهبوا أروا نفسكم للكهنة، فدول يهود. السامريين من أيام أربعة ما بقاش عندهم كهنوت، كهنوت ده سبت لاوي ولاوي دوت في أورشليم، هم ما عندهمش كهن، فدول ناس يهود اللي بيقول لهم روحوا أروا نفسكم للكهنة في الهيكل، فبالتأكيد دول يهود. طب واللي رجع ده راجل سامري، يبقى واضح ان هم مزيج من يهود ومن سامريين. رغم ان اليهود لا يعاملون السامريون، لكن المرض سحرهم كلهم في بوتقة واحدة. وقت المرض بقى ما فيش بقى ده مسيحي وده مسلم، المرض يخلي كله مكسور تحت شوكة المرض. طيب لما صرخوا للسيد المسيح قالوا له يا معلم ارحمنا، السيد المسيح يعني قال لهم ايه؟ اذهبوا اروا انفسكم للكهنه. احنا متعودين مثلا مريض البرص زي ما شفنا السيد المسيح اللي مننا يذكر في السنه الاولى لخدمته بعد ما عمل الرحله الاولى في الجليل وهو راجع لكفر نحوم في الطريق شاف رجل أبرص، المسيح حط إيده لمسه فطهر الرجل الأبرص. هنا النهاردة المسيح لا ما لمس، لكن المسيح لهم روحوا وروا نفسكم للكهنة. مش جسمهم لسه فيه البرص زي ما هو. شوفوا بقى أحباء امتحان الإيمان الصعب، يعني لو كان لمسنا زي الرجل اللي فات يعني يبقى عندنا ثقة ان احنا هنخف، لكن ده ما لمسناش. ادي اول امتحان. الامتحان الثاني وهم ماشيين في السكة ادوا له ظهرهم وماشيين رايحين للكهنة، يبصوا لجسمهم نبر زي ما انا، يخطي خطوة اتنين ويبص مفيش حاجة اتغيرت. كان الشيء الطبيعي ان يقف ما يكملوش السكة، يعني هو بيقول لنا روحوا وروا نفسكم. الشريعة كانت تقول ايه؟ لما الابرص يخف يروح يستدعي الكاهن والكاهن يجي يفحصه، لو كان برؤ من مرض البرص يقدم ذبيحة ويسمح له ان يدخل المحل. فالمفروض احنا رايحين للكهنة احنا خفينا، طب احنا ماشيين في السكة احنا ما خفناش. ده كان امتحان لإيمانهم يا أحبائي. ورغم هذا كملوا المسير، وأحداث القصة تبين ان هم يعني بعد ما مشوا مسافة طويلة برئوا. يعني تخيل المسيح واقف كده وهم جيوله قال لهم روحوا وروا نفسكم للكهنة، واضح ان هم اختفوا عن عينين المسيح. عشان كده يقولك واحد منهم في الاخر رجع. لو كانت الحكاية خطوتين ده كان اتدور ليسوع وشكر، لا ده دليل ان هم كانوا مشوا مسافة طويلة، بعدوا عن المسيح ما بقوش يعني تحت نظر عينه الجسدي. فحط نفسك بقى مطرح العشر برص دول، مشيت خطوة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة لغاية ما رحت على مرمر بصر، بعدت ما بقتش شايفك وانا ابرز زي ما انا. طب ما كنتش كملت السكة، انا هروح اقول للكاهن ايه؟ ما انا ما خفتش. لكن بقول يا احبائي ده كان امتحان للايمان، او اقولها بمعنى اخر انه الايمان مش كلام. الايمان هنا ايه؟ ما عمله يعني. طب هم مؤمنين بالمسيح، طب ايه الايمان دوت؟ لقينا ظهر في العمل بتاعه، رغم انه انا ما خفتش لكني ماشي رايح للكاهن. ده منتهى الثقه ان عبال ما اوصل للكاهن هكون خفيت، والا عته ان انا اروح للكاهن وانا ابرص. طب انت جاي لي ليه؟ يبقى اذا ايمان الناس دول ظهر في عملهم. لا يمكن يا احبائي نفصل الايمان عن العمل. ما هو يعني ايه ايمان؟ الايمان في ذاته عمل. الايمان في ذاته عمل. تصور لو كانوا دول وقفوا قدام يسوع، يسوع احنا مؤمنين ان انت اتطهرنا، طب ما كانوش طهروا. اما الايمان كده بان فين؟ انكم طوعتوا كلامه، انه رغم ان الظاهر شيء لكن انا واثق بالايمان في كلمته، وعلى الاساس ده انا مشيت. فبقى الايمان مش فكر في العقل، الايمان بقى سلوك. لا يمكن يا احبائي، يعني انا مندهش، يعني لا يمكن فصل يعني ايه ايمان. الايمان ده مجرد يعني افكار، انا انا مؤمن بيسوع انه هو الفادي وانه وبس كده؟ لا، الايمان ده عمل. اللص اليمين اكبر مثل للخلاص بالايمان زي ما بينادي البعض بدون اعمال، هو اللي عمله لص اليمين ده شويه، اما صرخ ونطق واعترف والتلامذه بينكروا، وده بيقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، اعترف بربوبيته، اعلان اهو اعلان. فايمان الناس دول بان فين؟ بان في العمل بتاعهم. فضلوا ماشيين في السكه، فكانت النتيجه انه بعد ما مشوا مشوار طويل برئوا. اذهبوا واروا انفسكم للكهنه. وهنا احبائي يعني ربنا له طرق مختلفه في التعامل مع البشر. البعض شفاه بلمسه زي الرجل الابرص بتاع رحله الجليل الاولى، البعض الاخر بالكلمه ابرص برضه. شفنا في مواقف أخرى السيد المسيح يشفي المريض وبعد كده يغفر الخطية، وشفنا العكس يغفر الخطية وبعد كده يشفي المريض. يعني شفى وغفر الخطية بعد كده زي مريض بركة بيت حزة. مريض بركة بيت حزة السيد المسيح لما شافه قال له إيه؟ قال له قوم احمل سريرك واذهب لبيتك، شفاه. بعد كده لما قابله في الهيكل قال له ها أنت قد برئت فلا تعد تخطئ لألا يصيبك شر. يبقى شفاه الأول وبعد كده غفر له الخطية. في مواقف تانية زي المفلوج اللي مدلى من السقف، غفر له الخطية الأول، ثق يا بني مغفورة لي خطاياك، هذا يجدف من يغفر خطايا، قوم احمل سريرك. يبقى إذن يا أحبائي ربنا بيتعامل مع كل إنسان بطريقة مختلفة عن الآخر. كل واحد فينا له طريقة ربنا بيتعامل بيه معاه. عشان كده المسيح قال لبطرس اتبعني أنت، ما تبصش لغيرك. احنا مرات كتير تعبنا في حياتنا، ايه اشمعنى انا؟ ليه انا اللي يحصل معايا كده؟ طب ليه انا ما بقاش زي فلان؟ ليه؟ انت مالك؟ انت دي سكتك، ده الطريق اللي هيخلصك. ربنا ملهوش طريقه ثابته اسطمبه بيتعامل بيها مع كل البشر، لا، اللي يناسب ده غير اللي يناسب ده غير اللي يناسب دوت. ومن هنا احبائي يجي الرضا والقناعه وعدم التذمر، وان ما ببصش لاخواتي اللي مع اخويا دوت ايا كان هو، ده طريق خلاص هو شايف كده، انا مالي؟ اتبعني انت. طيب نكمل العشر برص دول. يقول الكتاب وفيما هم منطلقون طهر، هذا مشي بقى مشوار طويل طهر. هم عشرة انقسموا لفريقين، تسعة واحد. التسعة راح وروا نفسهم للكهنة زي المسيح ما قال. الواحد ده بقى عجيب، الواحد دوت راح للمسيح. أول حاجة يقول إيه؟ سجد له، رايح يشكر ربنا، فرجع للمسيح وسجد قدامه. طب يا عم ما تروح تقدم ذبيحة زي ما قالك، مش عارف يعني هتجاوز يعني بالفكر. هو شاف إن هذه الذبيحة، هو إحنا الذبيحة لما كنا بنروح للكاهن كنا بنعمل إيه؟ كنا نجيب عصفورتين ونجيب إناء خزف وفي مية ونذبح عصفورة ونصفي الدم بتاعها في المية، ونجيب عصفورة تانية نغمسها في المية والدم ونطيرها. الإناء الخزف ده ناسوت السيد المسيح الجسد، العصفورة اللي اتذبحت ده المسيح اللي صلب، العصفورة اللي طارت ده المسيح اللي قام وصعد بأثار الصليب. طبعا ما كانش ينفع عصفورة واحدة نذبحها ونقومها، فجبنا عصفورتين. هل الرجل الأبرز ده بالروح القدس رأى إن هي دي الذبيحة فرح له هو؟ قال له أنا هروح للكاهن مش أقدم ذبيحة. طب ما أنت ذبيحة، أنت اللي ذبحت عشان تطهرني، وانت اللي هتقوم في اليوم الثالث وتصعد، فانت الذبيحة. جايز. ان لم يكن هذا فهو راح سجد للمسيح، ودي بقى لازم نقف عندها. المرأة السامرية، الرجل ده سامري، المرأة السامرية لما تقابلت مع المسيح قالت له ايه؟ اباؤنا سجدوا في هذا الجبل، جبل جرزيم اللي احنا قاعدين تحتيه، وانتم تقولون ان في اورشليم الموضع الذي ينبغي ان يسجد فيه، انا اسجد فيه؟ السامرية بتسأل عن مكان السجود. أما هذا السامري الأبرس عرف مكان السجود تحت رجليه، قال له السجود هنا عند رجلك، مش محتاج حد يعلمه أين يسجد بعكس السامرية، فسجد تحت رجليه. طيب سؤال المسيح، قال أليس العشرة قد طهروا فأين التسعة؟ سؤال المسيح لغاية النهاردة يا أحبائي، أين التسعة؟ واحد بس رجع يشكر ربنا؟ طب والتسعة ما جوش يشكروا ليه؟ طب سيب التسعة دول، ما دي بقولك كلمة المسيح لغاية النهاردة لينا، أين التسعة؟ يا ما إحسانات يا أحبائي ويا ما عطايا بسخاء وبفيض، فين؟ ما بنرجعش نشكر المسيح ليه؟ لما بيكون عندنا طلب تلاقي الصلاة بحرارة وبلجاجة ويابونا أذكر على المذبح. أحبائي يعني بحزن أقول يعني معلش، ما فيش في مرة واحد أو حصلت مرة بالعدد يعني عشان أكون بقى صادق في كلام، حد جاي يطلب إن إحنا نقدم ذبيحة شكر على إن الطلبة استجيبت، ما حصلتش بقى يعني في الكام سنة اللي فاتوا دول ما حصلتش. لكن كتير حلو كويس، ما بنقولش لأ، بس يعني أين التسعة؟ كتير يجي في الضيق، أبونا عندنا مشكلة، أبونا عندنا تجربة، أبونا ماشي حلو ماشي، ما إحنا مناش ملجأ غيره، ما إحنا هنروح فين؟ بس طيب أين التسعة؟ ليه ما بنرجعش بالشكر للمسيح يا أحبائي؟ ليه زي ما بنلح في الطلب بلجاجة وبدموع، ليه ما مش بذات المقدار الشكر؟ عارفين ليه يا أحبائي؟ إحنا بنعتبر حدوث المعجزة ده شيء عادي، يعني طبيعي إن ربنا يعمل كده يعني. يعني أنا النهاردة رحت ولفيت وجيت وبتاع، وآخر النهار رجعت البيت، طب ما حصلش حاجة يعني، فيش حاجة تستحق الشكر؟ لا، دي معجزة. احنا بقينا نعتبر المعجزة انه شيء عادي فما بنشكرش. لا، ده كون ان انا ارجع اخر النهار بيتنا هقول يا رب كتر خيرك دي تستحق الشكر. كون ان انا باكل، هو اللي باكل ده دي فلوس انا بدفعها، الفلوس دي بتاكل منين؟ انت بتاكل من الارض. مش دي معجزه؟ مش الارض دي اللي بتنبت؟ مش دي معجزه يوميه؟ افخر ما بناكله ايه؟ مش من الارض يا احبابي، احنا بناكل منين؟ طب ما دي معجزه. لما الارض دي تطلع اكل، من يوم ما قال لها لتنبت الارض عشبا وبقلا وشجر ذو ثمر جنسه فيه، من هذه اللحظه والارض بتعمل معجزه كل لحظه، انه نحط بذره في الارض، حط بذره تطلع اكل تنبت. ايه دي جماعة بتوع العلم الاحياء؟ يعني هم قالوا لنا شويه تفاعلات بتحصل، طب تعرف تعملوها؟ يعني هم كل اللي توصلوا ايه؟ مش عارف البذره وشويه تفاعلات والقشره ومش عارف ايه. ماشي، تعرف تعملوا كده؟ دي معجزه، سر الحياه. ايه اللي بيحصل؟ بذره تتحط في الارض تنبت، معجزه يا احبائي. يبقى كل مره امسك رغيف في العيش اكسره، اقول لك كتر خيرك يا رب، دي معجزه. ما تقوليش بقى فلوس، فلوس ايه؟ ما لو الارض ما عملتش المعجزه دي بكلمته كل الفلوس ده مؤاخذة يعني. فاحنا عايشين بمعجزة. يعني ما بقولك احبائي، احنا ليه ما بنشكرش؟ احنا المعجزات اللي بتحصل في حياتنا احنا معتبرينها شيء طبيعي. لا مش طبيعي، التسعة دول عادي يعني، ده مش عادي، ده هو انا من الاول جاب لي ليه البرص ده، يعني كون ان هو خففني ده يعني، وانا من الاول كنت استاهل برص، فالموضوع مش محتاج ان انا اشكره، ده انا كتر خير ان انا احتملت البرص كام سنة لغاية ما هو خففني. ادي ضمنا، ادي عدم الشكر. لكن اللي شاعر بامتنان للمسيح، لا رب جه وسجد تحت رجليه. طب ثمرة السجود دوت ليست عطية بلا زيادة إلا هي بلا شكر، زي ما قال ماري إسحاق، لما الإنسان يشكر الله يغدق العطايا. طب إيه اللي حصل للرجل دوت؟ نمرة واحد أول هبة أخذها، قال له قم وإمضي إيمانك خلصك. في عطية تانية هي الخلاص، عطية روحية. التسعة لأنه ما شكروش خدوا عطية واحدة، شفاء الجسد. طب لما ده رجع بالشكر ربنا اداله زيادة. ايه الزيادة؟ شفاء الروح. قم وامضي إيمانك خلصك. الأمر الثاني ثمرة الشكر، إنه العشرة لما راحوا للمسيح يقول من بعيد صرخوا، طبعا لأن قلنا دول برص وما يقدروش يتقابلوا مع إنسان مش مريض. طب ده لما رجع قرب للمسيح سجد له. يبقى الشكر بيعمل إيه؟ بيقربنا لربنا أكتر. الشكر بيقربنا لربنا أكتر. قلت لك يا ناس تبقى في ضيق وفي تجربة وفي ألام وأمراض ومشاكل في الأشغال وضيقات في البيت في الصحة، ويصلي ويصرخ وبتاع وخف، ما خدش من ربنا غير عطية جسدية، والجسد في الآخر هيقول له تراب. طيب اللي بيرجع للشكر لله ده نمو روحي، ده في عطية روحية بقى زيادة بياخدها. الأمر الثاني اللي كل ما الإنسان يشكر كل ما يزداد قرب من المسيح. البعض يقول لك فين ربنا؟ ربنا سايبنا. كل اللي يقول الكلمة دي الواحد بينه وبين نفسه بقى تيقن إنه الإنسان ده ما بيشكرش، لأن اللي شاكر باستمرار باستمرار شاعر بقرب الله. عشان كده قال لنا القديس بولس اشكره كل حين على كل شيء، اشكر كتير. كل ما تشكر كتير كل ما الله يغدق عليك عطايا روحية. ما يسيبك من المادية دي، ما هو بقولك بيأكل العصافير، بيأكل العصافير، يعني دي مش محتاجة يعني تعب تعب، يعني انه زي ما قلنا الواحد يسعى و لكن يعني دي ما تقولش همها. فكل ما الإنسان يشكر كل ما ينمو روحيا، كل ما يقرب من المسيح أكتر، كل ما حياته الروحية تزيد. كده كنيستنا حلوة، يعني كنيسة الأبطية مش محتاج حد يدافع عنها، بس بالحقيقة كل ما الواحد يتكلم في أي منهج روحي تلاقي الكنيسة غرزتهن بدون ما نفهم. يعني شوف احنا عادين نقول الكنيسة علمتهن ببساطة ايه؟ كل مرة نصلي أبانا الذي فلنشكر. يعني بص الكنيسة، عشان كده حبايب بقول لكم اللي هي حق أغسطينوس، لا خلاص خارج الكنيسة. صدقوني أنا ما أنا متعمد أن أنا أتكلم عن الإيمان الأرثوذكسي، بس فعلا كل منهج روحي كل وصية إنجيلية بتجدها في الكنيسة أنت عايشها من غير ما مش محتاجة شرح بالنسبة لك، أنت عايشها ببساطة، أنت متعود وأنا متعود من صغرنا. دخلنا الكنيسة لو أنت كنت فيها من صغرك بيقولوا لك أبانا الذي، يقول لك فلنشكر، صلي 7 مرات في اليوم 7 فلنشكر، جيت الكنيسة عشية فلنشكر، جيت في ميت فلنشكر، جيت في فرح فلنشكر، مريض في البيت فلنشكر، بنجوز عروسين فلنشكر، رغم الموضوع ده ما يستاهلش الشكر. فالكنيسة بتعلمنا ان احنا نشكر على طول. ايه بتدربنا الكنيسة عليها احباء بتلقائية ببساطة واحنا عايشين جوه الكنيسة بدون ما حد يعلمها لنا. ودي ايه؟ دي اساس النمو الروحي. بكده احبائي نكون وصلنا لابواب اورشليم. يعني طبعا مش هنلحق بقى عيد المظل ده بيقعد 7 ايام واليوم الثامن العظيم في العيد ده له احتفالات كتيره فاعتقد الحكايه هتحتاج وقت كتير. فبنعمه المسيح نخلي يعني خليكم فاكرين بقى ان احنا وقفنا على اعتاب اورشليم. وقفت ارجلنا في ديار اورشليم. طيب ايه اللي هيحصل جوه؟ نسيبها بعد كده في مرات جايه. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.